بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف. حاصل ما أفاده المصنف في التفصيل الأخير الذي تعرض له في الكتاب هو تفصيل بإزاء التفصيل الذي ذكره السيد بإزاء ما ذكره الشيخ التقي صاحب هداية المسترشدين. وهذا التفصيل الظاهر أنه للسيد المجاهد. وحاصل ما أفاده قدس سره بأنه إذا كان عندنا دليل له ظاهر وورد عندنا دليل آخر منفصل، أوجب هذا الدليل المنفصل احتمال إرادة الخلاف في الدليل الأول، كما لو ورد عندنا دليل قال أكرم العلماء كما بينا بالأمس، ثم جاء دليل آخر وقال لا تكرم زيد، وتردد زيد بين كونه زيد العالم أو زيد الجاهل، فهذا الدليل المنفصل أوجب لنا إرادة خلاف الظاهر من الدليل الأول، لأن ظاهر الدليل الأول وجوب إكرام كل عالم، ظاهر الدليل الأول إرادة العموم، فمجيء الدليل الثاني وإجماله أوجب لنا التردد، هل أن المولى يريد العموم أو أنه لا يريد العموم، بحيث أن زيد العالم لا يكرم، فحصل عندنا احتمال إرادة الخلاف مسبب عن وجود دليل آخر، فهل الدليل الآخر يوجب رفع اليد عن ظهور الدليل الأول أو لا؟ تقدم علينا في البحث السابق بأنه ذكر صاحب هداية المسترشدين أن الدليل الآخر لا يؤثر أصلا في إجمال الدليل الأول، بل ذكر الشيخ أن العام ظهوره يرفع به إجمال المخصص. هذا المعنى يظهر من السيد المجاهد أنه لا يقبله على إطلاقه، ففصل بين موردين، فقال أن الصحيح في مثل هذا الفرض أن يفصل بين كون الدليل الآخر غير معتبر وبين كون الدليل الآخر معتبر الصدور، فالدليل الثاني الذي قال لا تكرم زيد إن كان أمار كخبر ثقة غير كخبر غير ثقة فهو أمار غير معتبرة، كما لو جاء فاسق أو مجهول الحال وقال لا تكرم زيد، فإنه في هذه الحالة حيث إنه لم تقم حجة أصلاً، فلا معنى أن يرفع اليد عن ظهور الدليل الأول بما هو ليس بحجة، فهب أن الدليل الثاني على تقدير صدوره قد يوجب إجمال العام ولكن لم يحرص صدوره، وحينئذ يبقى ظهور الدليل الأول على حاله، فحينئذ يجب إكرام كل العلماء ومنهم زيد العالم، ولكن لو فرض أن الدليل الثاني دليل معتبر بلحاظ الصدور وإن كان مجمل بلحاظ الدلالة فهي أمارة معتبرة خبر ثقة، وخبر الثقة أمارة معتبرة. هنا في هذه الصورة لا وجه للتمسك بظهور الدليل الأول في العموم، بل يحصل عندنا إجمال وتردد، إذ بعد العلم تعبدا بصدور هذا الخبر يحصل عندنا تردد وشك، هل أن المولى أراد العموم فيجب إكرام زيد العالم، أو لم يرد العموم فيحصل عندنا احتمال للخلاف في إرادة العموم؟ وهذا الاحتمال وجداني، حيث إننا نحتمل أن مراد المولى من زيد في الخطاب الثاني زيد العالم، ومع وجود الاحتمال الوجداني كيف ينفي العقلاء هذا الاحتمال الوجداني ولا يعولون على هذا الاحتمال؟ وهذا أشبه بإجراء أصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور تعبداً. يعني لو جاء شخص وقال العقلاء لا يعتنون، مع أنهم يحتملون الخلاف لكن لا يعتنون، لا يمكن تفسير عدم الاعتناء مع احتمال الخلاف وجدانا إلا بدعوة شنه؟ التعبد بأصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور. يعني هم وإن كان عندهم احتمال الخلاف وجدانا إلا أنهم لا يبالون وتعبدا يجرون أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة. وقد عرفت أن الأصول العقلائية لا معنى لإرجاعها إلى نكات تعبدية ما لم يوجد كاشفية لللفظ عن مراد المتكلم، حينئذ لا يمكن أن يعول العقلاء على هذه الألفاظ لتنقيح المراد. وإن شئت تعميق المطلب أكثر، نقول هي تعميق المطلب، ذكر الأصوليون في بحث العام والخاص أنه الخاص بعد مجيئه يلزم منه تقيد موضوع العام، ولا يبقى موضوع العام على حاله. فلو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فبعد مجيء المخصص هل يبقى موضوع وجوب الإكرام على حاله وهو طبيعي العالم، أو يتغير موضوع العام بحيث يقيد بعدم العنوان الموجود في الخاص؟ ذكر الأصوليون بأن موضوع العام بعد مجيء المنفصل يتقيد موضوعه لا محالة بعدم العنوان الموجود في الخاص، فيكون مفاد دليل العام أكرم العالم غير الفاسق، فهذا هو موضوع العام. وإذا أردنا أن نطبق ذلك على المقام فنقول إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيد، فإن موضوع الدليل الأول سيكون أكرم العلماء غير زيد، وبعد تقيدي موضوع العام بعدم الخاص إجمال الخاص سيساوق إجمال شنو؟ إجمال العام، لأن العام ما بقى على عمومه في موضوعه، وإنما تقيد الموضوع بشنو؟ بعدم الخاص. ومقتضى تقيد موضوع العام بعدم الخاص أنه لو صار عندنا إجمال في القيد الموجود في الخاص قطعا سيكون عندنا إجمال في القيد الموجود في وين؟ في العام. فما اشتهر بينهم، يقول السيد أن عم أكرم سمسير، فما اشتهر بينهم أن إجمال الخاص لا يسير إلى العام غير صحيح، بل إجمال الخاص بالضرورة سيأتي وهذا سيوجب شنو؟ إجمال العام، لأن العام سيتقيد بموضوع بعدم موضوع الخاص، ومتى ما فرض التردد في موضوع الخاص صار تردد في موضوع العام. ولهذا لو قال أكرم، لو قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم العالم الفاسق، ولا نعلم ما هو المراد من الفاسق، هل الفاسق هو خصوص من ارتكب الكبيرة، أو أن الفاسق هو من ارتكب الكبيرة أو الصغيرة، الأعم من الكبيرة والصغيرة. فحصل عندنا إجمال في الخاص، مقتضى إجمال الخاص إجمال العام، لأن موضوع العام بعد مجيء الخاص هو العالم غير الفاسق. فما معنى العالم غير الفاسق؟ هل العالم الذي لم يرتكب الكبيرة، أو العالم الذي لم يرتكب الأعم من الكبيرة أو الصغيرة؟ فإجمال الخاص سيولد وسيساوق إجمال العام. والمفروض أن الدليل معتبر الصدور، صحيح؟ والمفروض أن الدليل معتبر الصدور، فحيث أن الدليل معتبر الصدور فيقيد موضوع شنو؟ فيقيد موضوع العام، وحينئذ في مثل هذا المورد يحصل عندنا إجمال. فلا نعلم هل أنه زيد يجب إكرامه أو يحرمه إكرامه، بخلاف ما لو كان الدليل غير معتبر. الدليل غير المعتبر لا يتصرف في موضوع الدليل المعتبر حتى تتولد عندنا هذه المشكلة. واضح الفكرة؟ هذا تعميق لكلمات السيد المجاهد. ولهذا يقول السيد المجاهد مقتضى الصناعة التفصيل بين الدليل المعتبر والدليل غير المعتبر الذي ولد عندنا احتمال الخلاف في الدليل الأول. ولهذا قال وبإزاء التفصيل المذكور، يا تفصيل مذكور، تفصيل هداية المسترشدين، تفصيل آخر. وقد اتضح ليش عبر بإزاء، واضح ليش عبر بإزاء، لأنه في هداية المسترشدين ذكر قاعدة عامة، متى ما وجد عندنا دليل ثم جاء دليل منفصل حتى لو علمنا بوجود الدليل وكان مجملا فإن هذا لا يوجب شنو إجمال الدليل الأول، بل الدليل الأول يستعمل لرفع الإجمال في الدليل الثاني. هذا يقول لا، بالعكس، ثبت العرش ثم الناقش. واضح؟ قال وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر عبر عنه الشيخ أنا ضعيف، وهو ما هو التفصيل؟ أن احتمال إرادتي خلاف مقتضى اللفظ كقولي أكرم العلماء، مقتضى اللفظ العموم، إن حصل من أمارة، إذا يقول عبر إن حصل من أمارة مراد المتصل والمنفصل، عبارته حصل من أمارة غير معتبرة وأمارة معتبرة، واضح أن كلامه في وين؟ في المنفصل. فما ذكره الشراح في شرح عبارته، قالوا قاعد يتكلم عن القرائن المتصلة أو الأعم من المنفصلة، غير صحيح، بحثه في القرائن المنفصلة. إن حصل من أمارة غير معتبرة كخبر الفاسق، كخبر مجهول الحال، خبر فاسق أو مجهول الحال قال لك لا تكرم زيد، فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة. هذا الحمد لله موافقي يعني. احنا ايضا قلنا في البحث السابق لا يصح رفع اليد عن الحقيقة، لحد الان هو موافق معنا، الان تبدأ المخالفة. وان حصل يعني احتمال ارادة الخلاف من دليل معتبر خبر ثقة قال لا تكرم زيد، فلا يعمل بأصالة الحقيقة، ومثل له بما إذا ورد من السنة في السنة المتواترة عام أكرم العلماء، وورد فيها في السنة أيضا خطاب لا تكرم زيد مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع، مع احتمال إرادة الخلاف كيف تقول عندك ظنان بالواقع؟ قولك عندي ظن بالواقع يتنافى مع وجود احتمال معتد به بشنو؟ بالخلاف. يقبل ولا يوجب الظن بالواقع قال فلا دليل على لزوم العمل بالأصل يعني أصالة الحقيقة تعبدا. واحد يقول لا احنا صح عندنا احتمالات الخلاف ولكن تعبدا نجري أصالة عدم الحقيقة أصالة الحقيقة أصالة عدم القرينة أصالة الظهور. قلنا لا مسرح للتعبديات في شنو في الأصول العقلائية عقلاء مو قاعد يتعبدون. ثم قال ولا يمكن دعوى الإجماع. أنت تقول لا دليل، تقول يقول لا قام الإجماع على العمل بأصالة الحقيقة تعبدا. يقول شنو ما عندنا إجماع على العمل بأصالة الحقيقة تعبدا. يقول قال فلا دليل، واحد يشكل عليه لا إنه هو الإجماع، الإجماع قام على العمل بأصالة الحقيقة. يقول الإجماع عندما قام على العمل بأصالة الحقيقة لا لنقطة تعبدية بل لنقطة الكاشفية عن مراد المتكلم. ثم قال ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا. ثم ذكر شاهد، يقول الشاهد على أنهم لا يعملون بأصالة الحقيقة تعبدا أنهم في مورد ما لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشكوك اللي ذكرنا أمس، ما لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور لماذا لم يعملوا بأصالة الحقيقة إذا كانت تعبدية؟ قائد مفروض يقولون هكذا، الشهرة وإن كانت قرينة توجب احتمال الخلاف إلا أننا نعمل بأصالة الحقيقة تعبدا وإن لم يكن عندنا ظن بالمراد. هل أحد يقبل الحكاية؟ لا أحد يقول نجري أصالة الحقيقة في مثل هذا المورد تعبدا، بل يقولون بالتوقف أو ترجيح المجاز المشهور على الحقيقة. واضح؟ إما يقولون بالتوقف أو ترجيح المجاز المشهور على الحقيقة، لا أنهم يعملون الحقيقة مشركا بأصالة الحقيقة تعبدا. فهذا كاشف واضح على أن هذا الأصل ليس أمرا تعب. ما عندهم آية أو رواية تقول كل مورد شككنا فيه فنجري أصالة الحقيقة، فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. واضح؟ هذا تمام ما أفاده السيد مجاهد. كلام لطيف، هم هو مجاهد أيضا. الشيخ الأعظم يقول قد تبين وجه ضعفه من الأبحاث السابقة فلا نحتاج إلى مؤنة البحث مرة أخرى، وحاصل ما ذكرناه في الأبحاث السابقة بأنه الدليل المنفصل لا يؤثر في ظهور الدليل الأول، فمجيء الدليل المنفصل غاية ما يقتضي التعارض بين الدليلين في مقام الحجية، في مقام الحجية، وإلا الأدلة المنفصلة لا تؤثر أصلا في أصل الظهور في الدليل الأول، لأن المنوط بتحقق الظهور عند العقلاء القرائن المتصلة. والعقلاء يقولون بل ما يريده المتكلم يبينه بشخص كلامه مو بمجموع كلماته المتفرقة، وحيث إنه لم يبرز قرينة على خلاف هذا المعنى فهذا هو مراد له. فلو جاء بعد ذلك قرينة منفصلة لا يقولون أن القرينة المنفصلة رافعة لأصل الظهور في الدليل الأول، بل الظهور انعقد وتام وشمله دليل الحجية، غايته أن الدليل الثاني سيعارض الدليل الأول في أي مقام؟ في مقام الحجية، ما له علاقة بالظهور، مقام الحجية، ويرجح القرينة على ذي القرينة، ترجح القرينة على ذي القرينة في مقام الحجية. وحينئذ نقول للسيد المجاهد بأنه المفروض الدليل الأول عام أكرم العلماء، تم كلامه رفع مقامه، صحيح؟ يعني المتكلم تم كلامه رفع مقامه انعقد المراد شمله دليل الحجية، كل شيء ماكو. إذا جاء دليل منفصل وهب أن هذا الدليل بل من حيث الصدور تام، إلا أنه بلحاظ الدلالة مجمل. فعندما تقول يا أيها السيد المجاهد ركزوا، الدليل الثاني يؤثر في الدليل الأول، يؤثر في ماذا؟ هل يؤثر في مقام الظهور أو يؤثر في مقام الحجية؟ إن كان مقصودك أن الدليل الثاني يؤثر في مقام الظهور فهو واضح الفساد. كيف؟ لو كان الدليل الثاني واضح لا يؤثر في ظهور الدليل الأول، فما بالك إذا كان مجمل؟ لأن الأدلة المنفصلة لا تؤثر في ظهور الأدلة الأولية، في ظهور الدليل الأول، ما بالك هو مجمل في نفسه. وإن كان مرادك بأنه يؤثر في مقام الحجية فحينئذ يقال أنه بالإضافة إلى أن مقتضى ذلك عدم صحة أن تقول لا نعمل بأصالة الحقيقة، عملنا بأصالة الحقيقة وإنما التعرف في مقام الحجية. بالإضافة إلى هذا نقول المفروض أن الدليل الأول لم تتم حجيته، لأنه لا يكفي في حجية الدليل مجرد الصدور، بل لا بد من الصدور والدلالة لكي يتم دليل. حتى يعارض الدليل الآخر لا بد أن يتم صدورا ودلالة، لأن الحجية تتوقف على أمور ثلاثة: حيثية الصدور، حيثية الدلالة، وحيثية الجهة. يعني مرجد متقين، إذا اجتمعت الحيثيات الثلاث صار حجة، شمله دليل الحجة. إذا صار حجة صار له اقتضاء أن يعارض الحجة الأخرى حتى يصير تعارض الحجة مع الحجة. والمفروض أن هذا مجمل بلحاظ الدلالة، ومقتضى إجماله بلحاظ الدلالة أنه لا صلاحية له لمعارضة الدليل الأول ورفع حجيته. فما ذكرته من أنه يحصل عندنا تعارض غير صحيح، بل نصعد اللهجة أكثر، نصعدها، نقول مو فقط ما يحصل تعارض، بل كما ذكرنا بالأمس عموم الدليل الأول ماذا؟ شارح ومفسر لإجمال الدليل الثاني، حيث أن الدليل الأول تم ظهوره، انعقد له الظهور، إذا انعقد له الظهور صار الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، وحينئذ علمنا أن مراد المتكلم هو العموم، وأن كل عالم يجب إكرامه ومنهم زيد، وحينئذ يرتفع الإجمال الموجود في الدليل الثاني وهو قوله لا تكرم زيدان، ونقول مراده بلحاظ كاشفية الدليل الأول عن المراد مراده زيد الجاهل لا زيد العالم. وأما ما عمقنا به المطلب فهو وإن كان وجيه، يعني جايب لنا موجي صحيح، وإن كان وجيها إلا أن هذا يتوقف على أن يثبت أن الدليل الثاني مخصص. لو ثبت أن الدليل الثاني مخصص لكان لمقالة سريان الإجمال من المخصص إلى العام بحث وكلام يحتاج إلى بحث، ولكن ثبت العرش ثم الناقش. من قال أن الدليل الثاني مخصص؟ أول الكلام، إذ أن كونه مخصص متوقف على أن مراده من زيد هو أي زيد؟ زيد العالم، حتى يتكفل للتصرف في موضوع الدليل الأول. وإلا لو كان يتكلم عن زيد الجاهل لا علاقة للدليل الأول بالدليل الثاني، بل علاقة البينونة، لأن موضوع الدليل الأول عالم، موضوع الدليل الثاني زيد الجاهل، ولا معنى لتقييد ما في موضوعه العالم بزيد الجاهل، لأن كلاهما موضوعان متغايران. فالدليل الثاني لو حرزنا أن مراده زيد العالم لصح أن يقال يحصل تقيد في موضوع الدليل الأول، لأنه بعد مجيء الخاص وإحرازه يتقيد موضوع العام بعدم الخاص، والمفروض أننا بعد لم نعلم أن هذا خاص حتى يستطيع أن يتصرف في دليل العام. نعم، في هذا أعطيكم مثال قريب إليه. لو قال المولى أكرم العلماء، ركز في المثال الثاني لأنه في بحث العموم عندهم فرق بين مثالين، وللتنبيه على المطلب أن هنا حالتان. الحالة الأولى يقول المتكلم أكرم العلماء، ثم يأتي دليل منفصل ويقول لا تكرم زيد، ودار أمر زيد بين زيد الجاهل وزيد العالم، فيأتي فيه البحث الذي ذكرناه سابقا، وهو أن إجمال هذا الدليل لا يؤثر في ماذا؟ في ظهور الدليل الأول، بل قد يقال أنه نرفع إجمال الدليل الثاني بالأول. عندنا صورة ثانية، يقول أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم. نعرف أن زيد العالم هو خرج وتردد بين زيد بن بكر وزيد بن عامر، تردد زيد بين زيد بن بكر وزيد بن عامر، ولا نعرف هل الذي خرج زيد بن بكر أو زيد بن عامر. هنا تحصل عندنا مشكلة، أحرزنا أن الثاني مخصص، قطعا مخصص على كل حال، سواء كان زيد بن بكر أو زيد بن عام، فما هو الموقف في مثل هذه الصورة؟ تخصص بشنو؟ زيد بكر زيد بن عام، هو خاص في زيد العام، يا زيد العالم بن بكر لو بن عام. هنا ذكروا لا معنى للرجوع إلى أصالة الظهور في العموم، لأننا نعلم إجمالا بورود المخصص لها، نعلم بأن أصالة العموم قد ارتفعت بأنه نقطع بوجود المخصص، وحينئذ لا يمكن التمسك بشنو؟ بأصالة العموم. وإن شئت قلت إذا أردت أن تتمسك بأصالة العموم الدال على وجوب إكرام كل عالم، فهل تريد أن تطبق أصالة العموم في كلا الفردين أو في أحدهما المعين أو في أحدهما المردد؟ إن أردت أن تطبق أصالة العموم الدالة على وجوب الإكرام في كلا الفردين فهذا يتنافى مع علمنا القطعي بأنه يحرم إكرام أحدهما، حيث أننا نقطع بعد مجيء المخصص أو قامت حجة معتبرة أن أحدهما يحرم إكرامه. فإذا نعلم بأن أصالة العموم قد انتقضت، فإجراء أصالة العموم في الطرفين مخالف للعلم الوجداني أو للحجة المعتبرة، فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وإن أردت أن تجري أصالة العموم في زيد بن بكر دون زيد بن عام أو الثاني دون الأول لأن على رأسه ريشة، فإن هذا خلاف العدل والأنصاف، ترجيح بلا مرجح. وإن أردت أن تكرم في أحدهما المردد فلا معنى له، لأن المردد لا هوية له ولا ما هي. وإن أردت أن تثبت الإكرام في الجامع، مو أحدهما المردد، الجامع وهو الأحد، والأحد قابل للانطباق على الأول أو الثاني، فتقول هي ذكرناه في أبحاث الرسائل سابقا في قاعة الفراغ، بحثنا أنه نقول نحن نقطع بأن أصالة العموم قد سقطت في أحدهما، فنقول أحدهما لا يكرم والآخر يكرم، من عين لا زيد ولا بكر، حتى لا يحصل ترجيح بلا مرجح، ولا نقول المردد في الخارج، المردد الخارج لا هوية له ولا ما هي، بل نتشبث بالجامع الامتزاعي كما يذكر في بحث ماذا؟ الوجوب التخييري، صحيح؟ نقول أحدهما لا يكرم وأحدهما يكرم، ومقتضى ذلك بأنه يحرم عليك إكرام واحد منهما ويجب عليك إكرام واحد منهما، والتعيين بيدك لأنه أحدهما ينطبق على كل منهما. فما هو النافي لهذا الاحتمال؟ لو قال قائل فكر، قد يقول قائل، وهي إشكال عام في جميع العلم الإجمالي، أي علم إجمالي جنة، قد يقال بأن غاية ما علمت به الأحد، أحدهما يحرم إكرامه، نطبق الأحد على واحد منهما وما عدا ذاك الأحد يشمله شنو؟ يشمله العموم. فمقتضى شنو مقتضى الموقف العملي؟ أن أكرم واحد وأخلي واحد، لا بعينه باختياره. فهل يوجد نافي لهذا الاحتمال أو لا؟ فكر في هذا المطلب، ولعله ستأتي مناسبات في التعرض إلى هذا المطلب. مثل ما جرينا في قاعدة الفراغ، تذكرون في الرسائل مر علينا مطلب، قلنا قاعدة الفراغ أنا أعلم بأن أحد الصلاتين باطلة والأخرى مشكوكة، قلنا في أحدهما تعيد والآخر تجري قاعدة الفراغ، وقد مثلنا وطبقنا هذا، راجعوا في الرسائل في بعض الموارد. هنا أيضا قد يقال بذلك، لكن المعروف بينهم أنه هذا الفتوى خلفة أصولية لا يصح هذا الحل، هذا الحل غير ناجح على رأي مشهور الأصوليين. فالنتيجة ماتت خديجة بأنه شنو؟ بأن ما ذكره السيد المجاهد غير تامين. ومن هنا يتضح شيخنا بأن التعبير عن مطلبنا بأن إجمال المخصص لا يسري إلى العام تسامح، صحيح؟ لأننا محل بحثنا من الأمس إلى اليوم أكرم العلماء لا تكرم زيد، وزيد تردد بين زيد العالم وزيد الجاهل، فبحثنا ليس مبنيا على مسألة أن إجمال الخاص هل يؤدي ويسري إلى إجمال العام أو لا، لأنه لم يثبت أنه خاص حتى يأتي هذا البحث. تفتين؟ لأن المفروض أننا لا نعلم أن زيد، هذا زيد شنو؟ زيد العالم أو زيد الجاهل؟ فحتى لو بنينا كما بنى البعض على أن إجمال الخاص يؤدي إلى إجمال العام في مثل هذه الصورة، قال لا معنى لسريان الإجمال لأن ما ثبت أنه خاص. وينبغي أيضا أن يلتفت، ركزوا في الالتفاتات، أن هنا بحثان عندهم، تارة يكون الإجمال في الدليل الثاني لشبهة موضوعية مصداقية، وتارة لشبهة مفهومية، كما لو قال أكرم العلماء قال لا تكرم العالم الفاسق، تارة يحصل عندنا شبهة مفهومية في الفاسق، فيأتي البحث هل الشبهة المفهومية في الدليل الثاني تؤدي إلى شبهة مفهومية أيضا في الدليل الأول، وتارة يكون المورد من باب الشبهة المصداقية للمخصص، أكرم العلماء لا تكرم زيد، وتردد زيد مصداق زيد، ما هو مصداق زيد الذي ثبت له حرمة الإكرام؟ ما عندي مفهوم أشك في الشبهة المفهومية، إنما الإشكال هنا بلحاظ المصداق. فعندهم بحث شيخنا، أولا هل هذا مثال شبهة مفهومية شبهة مصداقية؟ إذا كان هذا شبهة مصداقية، هل يأتي مشكلة التمسك بالعام في شبهة المصداقية أو لا؟ كل هذه حيثيات دقيقة، كلها متوقفة على أي بحث العام والخاص. ارجع مرة أخرى إلى بحث العام والخاص ودقق في الصور، وهل أن هذا المورد لو قال أكرم زيد ودار بين زيد العالم وزيد الجاهل أو زيد بن بكر وزيد بن عمرو، هل هذا شبهة مصداقية أو شبهة مفهومية؟ تظهر ثمرة كبيرة، لأن المشهور يرون أنه في الشبهة المفهومية يصح التمسك بالعام، صحيح، ولكن في الشبهة المصداقية لا يصح التمسك بالعام. كل هذه أبحاث تترتبط ببحث العموم وهو من أهم المباحث في علم الأصول. بحث العام والخاص من أهم مباحث علم الأصول الذي يتوقف عليه كثير من المطالب الفقهية. وللأسف أن السيد الشهيد في الحلقات الثلاث لم يتعرض إلى أمهات مطالب البحث العام والخاص. إذا تراجعون بحث العام كما بحث العام والخاص كما في الحلقة الثالثة والحلقة الثانية، ما ذكر هي الصور كلها ما ذكرها في بحث العام والخاص. إذا جاءنا عام ومخصص، المخصص تارة مخصص في الصور متصل، تارة منفصل، وعلى كل حال شبهة مفهومية، وتارة شبهة مصداقية، وعلى كل حال إما أن يدور الأمر بين متباينين أو أقل وأكثر، 6 صور 8 صور كلها ما تعرض لها في بحث العام والخاص، وإنما تعرض إلى نزر قليل في بحث التعارض، وهذا مقدار قليل لا يشفي الغليل. ولا أدري لماذا لم يتعرض إلى هذه المباحث المهمة في بحث العام والخاص. ولهذا أنا بحسب اعتقادي ماذا بأن الطالب إذا درس الحلقات واكتفى بها لابد أن يدرس بحث العام والخاص في المضفر، واضح، في المضفر، لأن المضفر فصل في هذه الصور ولا يكتفى بما ذكره في الحلقة الثالثة. والسيد الشهرودي حفظه الله عندما كتب الحلقة الثالثة في الأسلوب الثاني، ما أدري شو تعبير الكتاب، بل أقحمها المطالب لما بحث السيد ذاته في بحث العام والخاص، فلا بد من دراستها وإلا يحصل هنا تشويش. ومن هنا اتضح بأن ما أفاده السيد المجاهد رحمة الله عليه محل إشكال ونظار. واضح المطلب؟ ولهذا قال ووجه ضعفه يظهر مما ذكر. إيه للذكر عندما شرحنا كلمات صاحب بداية المسترشدين، فإن التوقف في ظاهر خطاب أكرم العلماء لأجل إجمال خطاب آخر، التوقف لكونه معارضا بدعوى التعارض بأن يدعى بأن أكرم العلماء ولا تكرم زيد، نتوقف من العمل بالعام لمعارضته بالدليل الآخر. هذا شنو؟ مما لم يعهد من أحد من العلماء. يا سيدنا المجاهد، وأنت من العلماء المفروض، لم يعهد من أحد، ما رأينا أحد توقف في أكرم العلماء لأجل إجمال شنو؟ إجمال لا تكرم زيد بدعوى أن زيد يوجب التعارض مع شنو؟ مع أكرم العلماء. نقول السيد المجاهد ما ادعى المعارضة، ما قال تتعارض، قال لا نعمل لا دليل على إجراء أصالة الحقيقة في الدليل الأول. هذا إشكاله، مو المعارضة، هو يقول معارضة أول الكلامات معارضة لأنه مو حجة بالحاض الدلالة. هو يقول أصالة الحقيقة ليس أصلا تعبديا، ركزوا في نكتته، ليس أصلا تعبديا، والمفروض أن إجمال الدليل الثاني ولد عندنا احتمال الخلاف، فإذا صار عندنا احتمال الخلاف وأن المولى لا يريد العام، حينئذ يلزم من تطبيق أصالة الحقيقة أن تكون أصلا تعبديا، لأن مع أن العقلاء يحتملون الخلاف احتمال محتدا به، كيف يجرون أصالة الحقيقة ويحملون اللفظ على العموم مع أنهم عندهم احتمال محتد به على الخلاف؟ فكان ينبغي أن يناقش بما ذكرنا. لنركزون، هل الدليل المنفصل يؤثر على ظهور الدليل الأول حتى يشك في المراد، أو أنه لا يؤثر؟ تفتين؟ فإن بنينا كما يبني المشهور على أن الدليل المنفصل لا يؤثر أصلا في ظهور الدليل الأول حتى لو كان جلي وواضح، ما بالك إذا كان مجمل، فحينئذ لا مانع من العمل بأصالة الحقيقة، لأن مرجع أصالة الحقيقة هو ظهور حالي للمتكلم أنه من القبيح أن يريد خلاف ما هو ظاهر كلامه ولم ينصب قرينه، وهذا مرجعه إلى أن المتكلم في مقام تمام بيان تمام مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. لكن المشكلة لو بنينا على مبنى من؟ مائني، ولا درسناه في المضفر أن القرينة المنفصلة تؤثر في أصل الظهور. فكيف نجيب؟ نجيب بها الجواب لم يحرز أن هذا قرينة منفصلة حتى تؤثر. هل الإشكال الثاني لو كان هذا مخصص، لو قال لا تكرم زيد العالم مثل زيد تردد بين زيد بن باك وزيد بن عام فأحرزنا أنه مخصص، حينئذ يقال بأنه ما نحرز انعقاد الظهور الأول، ولكن المفروض أنه محل بحثنا كما نبه لم نحرز أن هذا مخصص منفصل حتى يأتي فيه كلام من الميرزل نائيني. الميرزل نائيني والشيخ مظفر ماذا يقولون؟ يقولان إذا ثبت أن الدليل الثاني قرينة منفصلة هذه ترفع أصل الظهور في الدليل الأول وتكشف على أنه من أول الأمر لم يرد العموم لم يرد الإطلاق، لكن ثبت العرش ثم النقش. واضح على كل المسالك كلام السيد المجاهد شنو محل إشكال وتأمل. هذا البحث كله إذا أحرزنا المخصص.
إذا أحرزنا المخصص وكان تردد من ناحية المصداق فهذا بعد ما يكون مش ضمن الإجمال الدليل.
لا يقولون إذا مصداق لا يقول لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل. هي المشكلة إذا كان هذا أحرزنا أنه مخصص والشبهة المصداقية المشهور بينهم أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل. أما إذا كان أحرزنا مخصص وكانت الشبهة مفهومية المشهور بينهم أنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للدليل المنفصل، إذا ما ثبت أنه منفصل أصلا محل ما ثبت شيء، فحينئذ لا مانع من التمسك بشنو؟
بالعام.
ومحل بحثنا هذا، ما أحرزنا أنه أصلا محل ما أحرزنا أن هذا مخصص لأنه متردد بين زيد العالم وزيد الجاهل. فالتفت قال بلي مما لم يعهد من أحد من العلماء بل لا يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطاب الخطاب الثاني على المبين في الخطاب الأول، فيكون المبين في الخطاب الأول وهو أكرم العلماء شارحا ومفسرا للدليل الثاني وهو المجمل. ويقول هذا مو منفصل ويقول مو قرينة، يعني ببركة الشرح يكون مقتضى العام، يقول هذا أصلا ما يتعرض لي، هذا يقصد زيد الجاهل ما يقصد زيد العالم. هل هذه الشارحية صحيحة سيدنا شيخنا؟ هل الشارحية صحيحة؟ سلمنا الآن عندنا هي كلها في التقرير، أنا قاعد أتكلم كتب في التقرير بعدين، يعني خلنا نكمل عبارته بعدين بين هالنقطة. قال وأما قياس ذلك وش قاس على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، القياس يقول هذا فاسد. ليش فاسد؟ لأن هذا المثال شك في قرينية الموجود كما بينا بالأمس، وبحثك الآن في احتمال إرادة الخلاف لدليل آخر معتبر مجمل، فكيف تخلط بين المطلبين يا أيها السيد المجاهد؟ تارة نتكلم عن قرينية الموجود فهذا بحث عن القرائن المتصلة، أحرزنا أن شيء موجود شككنا في قرينيته، هنا منعقد أصابة الظهور منعقدت أصلا. واضح؟ تارة لا عندنا دليل منفصل كما هي دعوك، دليل منفصل معتبر مجمل فهذا شك في قرينية المنفصل لا في قرينية المتصل، فكيف تقيس هذا على ذاك؟ الجواب هو لا يمكن الدفاع عن السيد المجاهد من هالدرجة. يقول أنا يجيب لكم كما شرحت منبه على أن أصالة الحقيقة ليس أمر تعبدي، ولست أنا في مقام قياس هذا المورد على ذاك المورد، لأني قلت كما شرحت كيف تقولون العقلاء يعملون بأصالة الحقيقة مع أنهم يحتملون إرادة الخلاف؟ لا وجه لذلك إلا شنو؟ التعبد بأصالة الحقيقة. ومن الواضح أن فكرة التعبد في أصالة الحقيقة فكرة كبروية فاسدة، والشاهد على ذلك ما ذكروه، ما ذكروه في مسألة التعارض والدوران بين المجاز المشهور والحقيقة. فهو يريد أن يقول بأنه أصالة الحقيقة ليس أصلا تعبديا، ولا يريد أن يقيس هذا المورد على ذاك كما هو ظاهر عبارته. فهذا الإشكال ليس تاما. وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم من أن الكلام المكتنف متصل، يعني قراءة متصل مكتنف، واضح، ركز في هذه، إن الكلام المكتنف يعني الذي ملابسة موجودة في زمان الخطاب، يعني هي قراءة متصلة، بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد أصلا من الظواهر بل من المجملات. وبحثنا أنه عندنا دليل تمت ظهور، وإنما الشك في الآخر. وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقب بالضمير وشبهه مما تقدم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وأردنا أن ننبه على شيء ففات الوقت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.